إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام حياكم الله بتحية من عنده ومباركة طيبة وطيبكم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته فيجمعني وإياكم في جنتي ودار كرامتي مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد آمين. مرحبا بكم إخوة الإيمان في درس جديد من دروس فقه الأخلاق والمعاملات مع المؤمنين. واليوم نتكلم عن خلق جديد من خلق هذا الدين العظيم وفقهها ألا وهو خلق الهدية. الهدية لها عظيم الأثر في استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب، وهي دليل على الحب وصفاء القلوب، وفيها إشعار بالتقدير والاحترام. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، قبلها من المسلم والكافر، وقبلها من المرأة كما قبلها من الرجل، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي وعلى قبول الهدايا. كم من ضغينة ذهبت بسبب هدية، وكم من مشكلة دفعت بسبب هدية، وكم من صداقة ومحبة جلبت بسبب هدية. تعالوا بنا لنرى نصوص الكتاب والسنة في هذا المضمار. نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على قبول الهدية وعلى إعطاء الهدية، فكما روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا، وإن قيل له هدية ضرب بيده فأكل معهم. يعني الصدقة يعطيها لهم، أما الهدية فيشركهم معه ولا يستأثر بها صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار يهدون النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تحكي عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر الهلال والهلال والهلال، تعد ثلاثة أهلة يبقى بواقع شهرين، ثلاثة أهلة بيحبسوا شهرين ما بينهم، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نارا، إنما كان يعيش صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على الأسودين التمر والماء. لكن كان له جيران من الأنصار لهم منائح اللي هي الجمال أو النوق، لهم منائح كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم من لبنها. كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما فيش إلا الهدية اللي كانت بتأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي كان مع الأسودين التمر والماء. وأيضا النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أهداه حلة فيها خاتم من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الذهب، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب، فقال: تحلي بهذا يا بنية. يبقى هو قبل الإيه؟ الهدية، لكن أعطاها لمن ينتفع، أعطاها لمن ينتفع بها، لأنه لا يستطيع أن ينتفع بها وفيها الذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الذهب على الرجال صلى الله عليه وسلم. ويحثنا على الهدية ولو بشيء قليل، ولو بشيء قليل. العبرة مش في هل الهدية غالية الثمن أو رخيص الثمن، العبرة بالمعنى اللي في هذه الهدية، هي دليل محبة ودليل وفاء ودليل صداقة ودليل ألفة بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. يعني الجارة ما تحتقرش أن تهدي لجارتها ولو حدوة فرس. يبقى العبرة مش أنا بهدي إيه، العبرة إن في شيء بيصل بيني وبينها أو تعبير عن المحبة التي في القلب. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني الحذاء الحدوة بتاع الفرس أعزكم الله جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحبوا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبول الهدية، إلى قبول الهدية، بدأ الحس على إعطاء الهدية ومن باب أولى أنك تقبل الإيه؟ تقبل الهدية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي. يعني إذا دعيت لوليمة أو إلى عقد أو إلى وكيرة أو إلى عقيقة طعام، فأجب الداعي. طالما أخوك المسلم دعاك فلا تحرمه من إجابة دعوة. أجيب الداعي ولا ترد الهدية. يبقى من رد الهدية فقد وقع في نهي، فدي أخلاق وعلينا أن نتعلم فقه الأخلاق به، دي الأخلاق. لا ترد الإيه؟ لا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم قليلها وكثيرها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو قراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو قراع لقبلت. إيه الذراع والقراع؟ القراع اللي هو العظمة اللي بتبقى تحت الكعب، في الكعب النتوء البارز من الرجل، ده العظمة اللي تحت دي اسمها قراع. وطبعا الذراع بتاع الشاه معروفة، وكان أحب شيء في الشاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ذراعها، وعلى فكرة ده أطيب شيء فيه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم شيء وأحقر شيء في الإيه؟ في الشاه، العظمة اللي تحت الكعبة دي. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي لي دي أو دي فالاثنين سواء عندي، طالما هدية أقبلها، طالما هدية إيه أقبلها. يبقى إذن بعض الناس بيبقى مثلا دابح ولا بتاع ويأتيك بشيء فتلاقي فيه عظمة ولا فتحقره، لا تحقر هذا الأمر. هو أنت دفعت فيه مال، أنت دفعت في هذا مال، ده جاي لك على سبيل الإيه؟ الهدية أقبلها يا إخ، وإذا ما كنتش أنت هتنتفع بها إداها لمن ينتفع بها، لكن لا ترد الإيه؟ الهدية، لأنها جاءت مثلا حقيرة أو شيء بسيط، فهذا فيه نهي ولا ترد الهدية. خلي بالك من هذا. إذا ردت الهدية، طب افرض في سبب أن أنا أرد الهدية، بين سبب الرد، بين سبب الإيه؟ الرد. قد لن تنتفع بهذه الهدية. واحد مثلا أهداك لح وانت بتجهز هدومك وملابسك وعلى سفر، والانسان لما بيسافر لا سيما سفر طويل ولا شيء بيفصل الكهرباء اللي عنده في البيت، يعني مفيش لا ثلاجه بتاع غالبا، يعني عشان ما تسببش في اي مشكله بيفض الثلاجه ويفضل. طب اللحمه دي اخدها احطها فين؟ يبقى هتبوظ عندي. يبقى انا اقول له: والله شايف انا مسافر اهوت وعلى سفر وانا مجهز، فمعلش هديك بس انا ايه، يعني ارجو ان انت تعطيها لاحد ينتفع بها، لاني فبين له سبب الايه، سبب هذا الرد. وفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول صعب ابن جثامة رضي الله عنه أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، عارفين طبعا جميعا الحمر الوحشية، أهدي النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء يعني في طريقه إلى الحج، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه المهدي اللي بيديله تغير وجهه: ليه يا رسول الله بترد هديتي؟ فقال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. يعني إحنا لابسين لبس الإحرام وتوجيه الحج، وأنتم تعلمون إن الحج ما ينفعش يصطاد، الصيد صيد البري محرم على مين؟ على الحج. وأيضا محرم أنه يصاد له من أجله، لأنه كأنه صاد، يعني وانا اصطاد حرام، او انسان يصطاد من اجلي، لاجلي انا شيء ليا برضه. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون انهم قد اصطادوا هذا الامر له، خاف ان هو ايه، انما هم لو كان عندهم تلقائيا ما صادوهوش ولا شيء، لو تربى عندهم خلاص ده لم يصطاد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جاله منين؟ فتنزل النبي صلى الله عليه وسلم عنه خشية أن يكون ويبين الأمر لغيره أن أنت لا تصطاد ولا تخلي حد يصطاد لك أو حتى يفعله لك كده من عند نفسه يصطاد لك أنت، ما ينفعش. يبقى ده ما ينفعش إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، لكن برضو أنت بتبين، افرض البيان يكون أعظم مفسدة من الرد، يعني الرد ده فيه مفسدة، يعني لما ترد الهدية الإنسان ممكن يزعل منه. طيب وتيجي تبين يبقى أبشع وإيه؟ وأبشع. مثلا إنسان أنت شاكك في ماله، ما عندكش إيه بينه، يا ترى ماله، لأنه إيه سلوكه مش متزن، فأنت تترزع قبول هدية، فممكن تيجي تكلمه تقول له أصل الله شكلك ملك حرام وانت بتاكل حرام، فانا عايز اكل حرام. طيب انت كده قفلت الباب اللي بينك وبينه عشان تدعوه بعد ذلك الى ترك هذا الحرام، كده صد تماما من ناحيتك. فما تيجي تبين سبب تقوم تقع في منكر اعظم منين؟ من رد الهدي. لا لا، رفقا انت مثلا ايه تعذر باي شيء، قول والله يعني انا هذا مش هنتفع به، ما يعني ما الى اخره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدي اليه اقط وسمن وأضب، يعني دقيق وسمنة وضب، فقبل الأقط والسمن ورد الأضب. ليه؟ قال لأنه يستقصر ليس من طعام قومه صلى الله عليه وسلم، فرده وبين أن ده أنا أقبله، أما هذا فلا صحيح، لأنه دي أنا نستقصر ليس من طعامنا ما نعرفوش، فتقول له وتقول له الله هذا الشيء لا أعرف أطبخه ولا نعرف نكله ولا بتاع، يتقبل هذا منك. وبرضو الإنسان اللي بيهدي شيء لو رده لك إنسان لعلة فعليك أن تقبل هذه إيه؟ فعليك أن تقبل هذه العلة. والإنسان إذا أهدى لا يرجع في هديته، لا يرجع فين؟ إلا في حالة واحدة هنبينها إن شاء الله تعالى. الإنسان إذا أهدى، لأن الهدية بمثابة الهبة، الهدية بمثابة الإيه؟ لما تهديني شيء أكنك وهبت هذا الأمر لي، فما ينفعش بعد ما تهديه لي تقول له والله أنا من كم يوم كده أهدت لك مش عارف إيه، ممكن تجيبها لي تاني. ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. جزاك الله خير. العائد في هبته اللي بيرجع في الهبة بتاعته والهدية بتاعته أعزكم الله زي الكلب اللي بيقيء ويرجع في قيئه، فما ينفعش الإنسان إيه؟ ما ينفعش إنسان يرجع في قيئه. أيضا لا يجوز أن يمن الإنسان في هبته، الإنسان ما ينفعش إيه؟ يمن بالهبة. برضو يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها، لا كلام تقول أحسن منك إيه؟ منك تعطي وتمن بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف العقوبة عاملة إزاي، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فسيدنا أبو ذر قال الخاب وخسروا، من هم يا رسول الله؟ من الناس اللي وقعوا في منكر يستحق هذه العقوبة الشنعاء، لا يكلم الله لا ينظر إليهم لا يزكيهم لهم عذاب أليم، خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي يطيل إزاره أسفل الكعب، قال العلماء من فعله خيلاء فدع عقابه، ومن فعله دون خيلاء فهو أمر مكروه عند جمهور العلماء. بشوف اللي يفعله يعني متعمد للكبر والبطر والخيلاء ويتمنظر به على الناس. تعرف زمان كانوا يجرون الواحد كده، كان يجيب الهدوم ويجيب أعظم أو أكبر مما يحتاج، هو بيحتاج 3 متر يجيب 3 متر ونص، واللي ترز طولها كده عشان تبقى إيه حاجة أبها تجرجر كده في الأرض والناس يشوفوا. يبقى شوف قصده الإيه، حظوا الخيلاء يتباهى ويتباخر على الناس ويتكبر على الناس، هو ده اللي داخل فين؟ داخل معنا في هذا الأمر. أما مجرد الإسبال فجمهور العلماء إن لم يكن فيه كبر ولا كده فهو على الكراهة وليس على هذا التحريم. المنان اللي معانا بقى اللي بيمن على الناس، يمشي يمن على الايه؟ على الناس. فهذا يعني أنت تعطيه شيء واخبالك ثم بعد ذلك تمن عليه. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. تبص ده يجيب لك كيلو لحمة ولا بتاع في العيد طول ما هو رايح وجاي عليك إيه الأخبار. على فكرة المرعى ده طبيعي يفضل يسم بدلك بكل اللحمة طول السنة لقيت ما يجيب لك أي حاجة تانية غير يدي للفقير بطانية وطول ما هو رايح دفاية دفاية ناس عمالة ترصرص وانت نايم ولا حاسس بالدنيا شايف ليه لأنها نوع نظيف ونوع آخر ما يزهر ارماها في وشك يقول لك يا عم روح الله على الرصاص بتاع البرد أحسن من الدفاية بتاعته. فده المنان الذي لا يعطي الناس إلا منه يعني من أجل أن يمن عليه الله بقى يمسيه بالخير. لنا صديق زمان احنا اطفال صغيرين سبحان الله كان في دماغه ان هو لابد يقسم عليك انك لازم تشرب كوبايه شاي بنعناع عنده ويعملها مظبوطه 10 على 10 لكن طول ما هو يقابلك اي اخبار كوبايه الشاي فضيحه. اه والله كان كده لازم يصر ان هو يسقيك كوبايه شاي انما رايح جاي ايه هو كان بيعملها اضحوكه يعني انما سبحان الله لما درسنا وعرفنا هذا من راح جاي بيسألك ايه اخبار كوبايه شاي تمام مش عارف. في ناس كده يعزمك عزومه انما عشان يزلك بقى طول الايه طول عمرك. فالمنان شوف تعريف ده منان ولا يدخل الجنه منان خلي بالك وهو تشوف العقوبه منان ما تفعلش شيء منه لاجل ان تمن على الناس بعقوبه شديده. طيب اذا كنا بنتكلم عن الهديه فافضل الهدايا واحسن الهديه الهديه من احد الزوجين للاخر. هذا خلق يعني بنغفل عنه أو نتغافل عنه جميعا مسألة الهدية. تبص تلاقي الواحد أيام ما كان خاطب أو مثلا عاقد يا سلام رايح نفسه يجيب الدنيا كلها ما يدخلش البيت فاضي أبدا يستحي حتى والدته تبقى مشفقة عليه يا ابني قدامك جواز وقدامك بتاع ادخر لبكرة بكرة يبقى عندك المصاريف ولا أنا اختشي استحي ان انا ادخل على خطيبتي وهي لسه ما زالت لا على ذمته ولا زوجته ولا شيء وليس لها حقوق عليه خالص دي دوبك خطيب مخطوبه تقول لا استحي ان انا اخش ايدي فاضيه وبعد ما يبقى مراته وام عياله ويعيني رايحه جايه عشان ترضيه يعني يبقى مش عايز ايه اي هديه. كان في اخ جاء وكان في مشاكل بينه وبين زوجه وقال له مش مخليها عايزه حاجه خالص بس عامله لي مشاكل على الفاضي واتهمان ان انا لا ارعاها ولا اراعي عواطفها الى اخره. قلت له يعني انت بتعمل معاها ايه؟ قال لي كل اللي هي عايزاه انا بعطيها تقريبا مصاريف ايدها بس ليها هي ما يقرب من 500 جنيه كل اسبوع انا مرتاح ماديا وفي بس انا راجل مشغول كده. قلت له يا مش عايز الفلوس ماذا تصنع بالمال؟ ما تديلهاش 500 جنيه كل اسبوع وهات لها دي ب 5 جنيه كل اسبوع. قال لي يا سلام يعني ما ادلاش 500 جنيه وادي لها. قلت له اه دي تفرق معاها كتير هي المراه كده المراه تفرق معاها انك تدلاش 500 جنيه انما ادي لها هتلاقي بس هديه ليه؟ تشعر انك ذهبت من اجلها وبحثت من اجلها واشتلت الهديه من اجلها دي عندها ب 500,000 جنيه مش ب 500 جنيه انك بس تحس انك انت يعني انت روح في المحل ودورت واشتريت وشلتها وجايبها من اجلي انت بتفكر فيا بتفكر وجدت الحاجه اللي هي على هي دي اللي عايزها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد قول الله سبحانه وتعالى فان طبن لكم يقول الله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الكلام ده فين؟ في صداق المراه. طبعا صداق المراه ده عطيه خالصه للمراه واتوا النساء صدقاتهن نحله. لكن ان هي طابت نفسا بشيء من هذا الصداق هدية لك فاقبله. بس ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فإن طبن لكم عن شيء منه مش كله. بس بعض الأزواج ناصح قوي يعطي باليمين ثم بعد ذلك يضحك على المرأة فتتنازل له أو تعطيه. ولذلك شاع عندنا في الأرياف لا سيما بالذات يقول للراجل اشتري ذهب ما تبخلش هات ذهب زي ما أنت عايز. ليه؟ أصل أنت بتجيب دي حاجة لنفسك. انت بتجيبها لنفسك ان ايه؟ ان بعد ما تتجوز تقوم جاي ضحك عليها بكلمتين تخلع الدهب وتديهولك تعمل لك بيه اي مشروع. ده اسمه نصب على المراه. المراه لها في الاسلام ذمه ماليه مستقله. ده حقها. ربنا بيقول او اتوا النساء صدقاتهن ايه؟ نحله يعني عطيه خالصه لا يشارك فيها، تعمل عشان لا تجيب حتى لب وتأزأزه، مالكش دعوه. دي بتاعها هي خالص. لكن ان طبنا يعني تاخذه عن طيب نفس عباره عن هديه منها مفيش باس مفيش باس. وبالتالي يبقى هذا يصير دينا. المؤخر الناس بتكتبه وتغفل عنه. كثير مننا لا يعبأ بالمؤخر، هو دين عليه. إن استطعت أن تعطيه للمرأة حال زواج فلتعطيه لها، وإلا فيجب وجوبا عند أحد الأجلين، الطلاق أو الموت. بمعنى طبعا لو طلقنا هي ما بتسيبلكش حاجة، حتى المعلقة تاخدها منك دي خلاص، عشان نتكلم في قضية الطلاق اللي بتاخد منها كل حاجة، خليك على البلاط. إنما بقى في حالة الموت، قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. فإحنا أول حاجة الإنسان الرجل لما يموت نبحث هل في وصية وصى بها، يبقى لتنفيذ الوصية قبل توزيع الميراث، أو دين. ومن الدين المؤخر بتاع زوجته. حد بيفكر في المسألة دي؟ أو الأبناء أو ده أمهم، يقول لك لا لا سيبك من الحته دي، ده خلاص ده انت، لا هو ده دين، مش ده صداق. وجعله مؤخر، يعني مؤخر عليه، دين عليه أخره، فهو يجب عليه. إن المرأة بقى سمحته دي قضية تانية، وهذا مكروه، وقد يحرم أن المرأة تتنازل عن كل صداقها. فالإسلام يحرم أن ينسلخ المرء من ماله كله. ولذلك يعني سعد بن عبادة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي مال كثير وليس لي إلا امرأة واحدة، إلا بنت واحدة، والبنت متزوجة ومكفولة من رجل برضو سالي وتمام، أفأوصي بمالي، أوصي بهذا المال؟ قال لا. قال فبثلثي مالي؟ قال لا. قال فبنصف مالي؟ قال لا. قال فبثلث مالي؟ قال والثلث كثير. يعني الإسلام والنبي الكريم نبي الأنام صلى الله عليه وسلم كره الإنسان ينسلخ من ماله كله. يعني بعض الناس يوم تبرع بماله ويعب بعد كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ لأن تدع ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس. اسألوا الناس. فبعض الناس يفرح كده أم توزع ماله حتى للجمعيات الخيرية، وبعد كده يبدأ يسأل الناس يقول لك أصلا تصدقت بمالي كله؟ حدش قال لك كده، حدش قال لك إيه هذا الأمر. طيب يبقى الهدية من الزوج لزوجته لها عظيم الأثر في جلب مودتها ودفع الوساوس عنها وإثبات محبتها، وهو دليل على التراحم، وخاصة إذا صحبت الهدية الكلمات الطيبة. والعمال أنت ممكن تجيب هدية وتقول لها خدي لا يتمر فيك ولا كأنك عملت حاجة، مش كده؟ وواحد يقول لها خدي دين رايح جاي ما وروش إلا أنت ومفيش فايدة فيك برضه، يبقى ولا كأنه عمل حاجة. لا، محتاجين الكلمة الطيبة، مش ما تجيبش هدايا بس قول الكلمة الطيبة هدية. أي رأيك؟ الكلمة الطيبة ايه؟ هدية. فالإنسان ده فقه، وعلى فكرة بتحل كثير من المشاكل. ما كثير من المشاكل ايه؟ ان المشاعر، الاثنين بيحبوا بعض لكن لا يعبر عن مشاعره، فكثير من الخلافات بين الزوج وزوجه من عدم التعبير عن المشاعر الكنة في القلب. ده بيستحي ودي بتستحي، انه بتاع كده، ويوم بقى حاصل بقى ده يشك وده يشك. فما تستحيش تعبير عن الايه؟ المشاعر. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى امرك بالتعبير عن حبك له باثبات ذلك بفعل الطاعات والعبادات، وقال كل ان كنتم تحبون الله فايه؟ الاتباع، اتباع النفس. واتباع النبي ده بقى هتقول لي امر في القلب؟ لا، ده اتباع النبي ده امر بقى ظاهر. هتصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، هتحج زي ما النبي بيحج، هتعمل السنن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده امرك ان تعبر عن الحب الكامل في قلبك بفعل شيء ايه؟ ظاهري. فما ينفعش انسان ترك الصلاه ولا اللي بحب ربنا، اقول له كذاب، لو بتحب ربنا كنت جيت صليت وحرصت على الصف الاول كمان. ما ينفعش انسان بيحب ربنا وما يقراش القران، او ده اشياء كلها ظاهريه بس بتعبر عن الايه؟ ان رايت انسان يقرا القران على طول اقول ده بيحب مين؟ عشان كده بيحب يقرا كتابه. لقيت حريص على الصف الاول بيحب رب، يبقى الاشياء الفعل الظاهر ده بيدلل على الاشياء القلبيه، بيدلل على الاشياء القلبيه. فافعال الظاهر ايضا مع زوجتك تدل على ما في ايه؟ ما في قلبك. هي كده، هي معادله صريحه صحيحه. طيب انا عندي هديه، هديه واحده، لمن اهديها؟ محتار اهدها لده ولا لده ولا حبايبي كتير وقرايبي كتير؟ لا، الاسلام بيحل لك القضيه والمشكله دي، بتهديها للاقرب فالاقرب، قرابه النسب وقرابه الجوار. فالاول كده ليك والدين يبقى للوالدين، ليك بعد كده اخوه يبقى للاخوه، وبعدين زوجه او اولاد او عم او عم، الاقرب فالاقرب. النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة زوجته كان عندها وليدة أمه فاعتقتها، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. يعني قد تكون الهدية أعظم أجرا من عتق من العتق. ليه؟ لأن فيها معاني تانية، معاني صلة الأرحام، معاني صلة الإيه؟ معاني صلة الرحم. بقول أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم أجرا. ولذلك الصدقة اللي أنت تتصدق بها لو تصدقت بها على مسكين لك بها أجر واحد، ولو تصدقت بها على مسكين قريب منك فلك بها أجران، صدقة وإيه؟ وصلة رحم. برضو الهدية كده، برضو الإيه؟ الهدية لما تصل بها الأقرب فده إيه؟ فده أولى. ولو وصلت بها بعض أخوالك كان أعظم، كان أعظم لأجرك. طيب لي جارين تقيس أيهما أقرب بابا منك، اللي بابه أقرب لبابك. ليه وعايز أهدى الجاري ده؟ أنه جار الأقرب بابا منك بالمتر كده وتبدأ تقيس. يعني مش بالمتر بالظبط، إن هما إيه يعني أقرب. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. شوف البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. شوف الإسلام بيحل لنا إيه اللي قد مسائل الإنسان ممكن يحتار فيها. طيب قبول الهدية من المشركين والإهداء لهم، الإهداء لهم لا إشكال فيه إلا في حالة واحدة فقط. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديار. طالما مش محارب ولا معادي ولا بيظهر العداء لي وبيحاربني لا سيما في ديني فلا خلاص. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم، أنت بروهم.